بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل فاتحة الكتاب. قال: حدثنا علي بن عبد الله، وهو علي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسن السعدي المديني، إمام أهل الحديث في زمنه، يقال له المديني نسبة إلى المدينة النبوية على خلاف الأصل والقياس، فإن من ينسب إلى المدينة يقال له المدني، إلا علي بن المديني قيل له المديني، وهو إمام وأبوه ضعيف في الحديث. سألوه عن حال أبيه فقال: الوالد ضعيف. وأهل العلم وأهل الحديث ليس عندهم مداهنة ولا مجاملة، قال: الوالد ضعيف. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وهو يحيى بن سعيد القطان، إمام من أئمة الجرح والتعديل، أكثر أئمة الجرح والتعديل الذين برزوا في هذا الباب من تلاميذ يحيى بن سعيد القطان، فمن تلاميذه الإمام أحمد، ومن تلاميذه علي بن المديني، ومن تلاميذه عمرو الفلاس، ومن تلاميذه ابن معين، ومن تلاميذه أبي زرعة، هكذا أظن أبا زرعة، نعم، أو هو أنزل قليلا، كثير من تلاميذ يحيى بن سعيد القطان. قال: حدثنا شعبة، وهناك أيضا القطان، هذا ابن القطان، وهناك القطان أو ابن القطان، وهذا القطان، فابن القطان متأخر، وهو علي بن محمد أبو الحسن صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام، هذا يحيى بن سعيد القطان، وذاك القطان أو ابن القطان. قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن، وهو المدني الأنصاري ثقة، عن حفص بن عاصم أي ابن عمر بن الخطاب، وهو أيضا ثقة، عن أبي سعيد بن المعلى، وهو رافع، اسمه رافع، صحابي مقل، قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، يعني عند أن انتهى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي، ولما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. انفرد به البخاري السبع لأنها سبع آيات، والمثاني لأنها تثنى وتكرر وتقرأ في الفرض والنفل في كل ركعة. قال: حدثنا محمد بن المثنى، وهو أبو موسى العنزي، ثقة ثبت، إلا أنه وقع له بعض التصحيف. قال: حدثنا وهب، وهو وهب بن جرير بن حازم، ثقة حافظ، قال: حدثنا هشام، وهو هشام بن حسان القردوسي البصري، ثقة، وهو من أثبت الناس في ابن سيرين. قال: عن محمد، وهو ابن سيرين البصري الإمام، عن معبد، وهو معبد بن سيرين، وهو أيضا ثقة، أخو محمد. ومحمد بن سيرين له جملة من الإخوة والأخوات كلهم محدثون، معبد ومحمد وإبراهيم وآدم وكريمة وحفصة، فكل آل سيرين أهل حديث. قال عن أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، أي لذيذ، وإنما يقال سليم من باب التفاؤل، كما يقال بصير للأعمى، يعني أن هذا السيد لدغ، إما لدغته عقرب أو حية. وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية، أي نتهمه، فرقاه فبرأ، فأمر لنا بثلاثين شاة وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم القرآن. قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدريك أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم. وقال أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو المنقري المقعد ثقة: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا هشام قال: حدثنا محمد بن سيرين قال: حدثنا معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا المتن. وهذا المعلق الذي أضافه البخاري بعد الحديث أضافه لفائدة إسنادية، وهذه الفائدة الإسنادية ليبين أن هشام بن حسان قد سمع من محمد بن سيرين، فإنه بالسند الأول بالعنعنة هشام عن محمد، وفي الثاني حدثنا محمد. وليبين أيضا سماع معبد محمد بن سيرين من أخيه معبد، فإنه في السند الأول بالعنعنة، وفي هذا المعلق صرح بالتحديث. والبخاري أحيانا يأتي بحديث معلق بعد حديث موصول مسند لفائدة إما إسنادية أو في المتن أو زيادة مهمة أو ما أشبه ذلك. وهذا الرجل الذي رقى هذا السيد هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فقد جاء في رواية أنه أبو سعيد. وفي هذا دليل على أن من ساد قومه يقال له سيد، ما دام أنه سيد القوم يقال له سيد، وليس في ذلك محذور. وقد ألف الشوكاني رحمه الله تعالى رسالتين وهما مطبوعتان في الفتح الرباني في بيان جواز إطلاق السيد على من يستحق ذلك. وأما حديث: لا تقولوا للمنافق يا سيد، فإنكم إن قلتم ذلك فقد أسخطتم ربكم، فإنه حديث ضعيف من طريق عبد الله بن بريدة عن قتادة ولم يسمع منه، فهو حديث ضعيف. وقد جاءت أدلة كثيرة في بيان ذلك. قال عليه الصلاة والسلام يوم الخندق للأنصار: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ، وقال: يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا: عمرو بن الجموح، أو قالوا: الجد بن قيس، على أننا نبخله. قال: بل سيدكم عمرو بن الجموح. فإطلاق السيد على من ساد قومه لا شيء فيه، وأدلة ذلك كثيرة، ولكن الشيعة وخصوصا في بلادنا استخدموا هذه العبارة ليستعبدوا الناس. الرافضة استعملوا هذه العبارة لاستعباد الخلق، فالسيد هذا يكاد أن يكون إله، يقدم في كل شيء ويخدم في كل شيء، حتى يضعون بعض الأحاديث المكذوبة يقولون فيها: ما خلق الله سيدا إلا وخلق الله له 40 قبيليا يخدمونه. وهذا من أكاذيب الشيعة والرافضة. فكم من السادة من يقدمون قومهم إلى نار جهنم، وإنما يقدس المرأة عمله. وهكذا كم من السادة الذي هو سيد قوم على خير، ولكنهم حصروا ذلك في من هو من آل البيت، ولو كان من أفجر الناس فهو سيد، ولو كان من الأراذل، ولو كان لوطيا خلاص عنده حصانة سيد. وفي هذين الحديثين فضل هذه السورة العظيمة وهي الفاتحة، فهي أعظم سورة في القرآن، وهذا دليل صريح على أن القرآن يتفاضل، فبعضه أفضل من بعض، ولا شيء في ذلك إذا قلت القرآن يتفاضل، فليس فيه احتقار ولا تنقص للمفضول، وقد جاءت الأدلة بذلك، وعليه جماهير أهل العلم، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقال في آية الكرسي أعظم آية في القرآن، وقال في الفاتحة أعظم سورة، وهكذا أدلة كثيرة في الباب. فالقرآن وإن كان هو كلام الله، لكن هناك عظيم وهناك أعظم وهناك فاضل وهناك أفضل، وليس فيه تنقص أو طعن في بعض القرآن. فالفاتحة أعظم سورة في القرآن، وهي رقية، وهي من أعظم ما يرقى بها المرضى، سواء كان الملدوغ أو المسحور أو المعيون أو الممسوس، مع أن القرآن كله شفاء كما قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء، ولكن بعض السور أخص من بعض. فالمعوذات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما ويقول ما تعوذ بمثلهما متعوذ، وهكذا الفاتحة قال ما يدريك أنها رقية. وأما ما جاء من بعض الروايات أنه سأله هل يأكل من هذا الغنم والذي أخذ، فقال كل، فلمن أكل لمن أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق، فهذا حديث ضعيف. ولكن أهل العلم يقولون في هذا الباب لا بأس ما لم يكن مشروطا ومتعنتا، إن أعظم ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، كما في البخاري. وفي هذا الحديث اشترط ألا يرقي هذا السيد إلا أن يعطوهم شيئا، والحديث فيه بقية أنهم نزلوا على هؤلاء القوم فلم يعطوهم ضيافتهم، لم يقروهم، وهذا واجب إقراء الضيف، فلم يقروهم، تركوهم بدون ضيافة. فلما لذغ هذا السيد جاءوا إليهم يسألونهم هل فيكم راق، فاشترط عليهم أبو سعيد أن يجعلوا لهم جعلا مقابل، قال بعض أهل العلم مقابل ما فاتهم من القرى والضيافة، وقال بعضهم بل مقابل هذه الرقية. وقد توسع الناس في هذا الباب في زماننا، فصارت مسألة الرقية باب من أبواب التجارة والتكسب، فذاك يفتح له دكانا ويقرأ على الناس الجلسة بكذا والسورة بكذا، ويقرأ على بعض الزيوت والماء والدبة بكذا، ويفتح صيدلية يبيع لهم فيها أعشاب وما أشبه ذلك، فيحول القرآن إلى غير ما جعله الله عز وجل، فقد يكون قليل الانتفاع، وربما تجد ذلك الراقي لا يحسن القراءة، أو ربما يقرأ بعض الكلمات اليسيرة ثم بعد ذلك يصرف علاجات وأدوية وزيوت. بل بعض الذين تفننوا في هذا الباب يستعمل الطب الحديث، هو ما يعرف الطب، لا درس طب ولا تخرج من أي جامعة، لكن يتعامل مع بعض أصحاب الصيدليات، يقول له اعطني بعض الأدوية المسكنات والمدوخات والمنومات، ويضعها للمرضى مع الحبة السوداء مع بعض الزيوت ويصرفها للمرضى، وعلى أنه طبيب روحاني ونفساني وقرآني، فيتلصصون على أموال الناس ويأكلونها بالباطل. وقل أن تجد من هؤلاء الراقين من عنده ورع ويقرأ لوجه الله، فإن أعطي شيء بدون مقابل بدون شرط فأخذ ليس عليه شيء، ولكن اتخذت مهنة وتجارة. بل بعضهم لا يقرأ بالعملة اليمنية، إما بالسعودي أو بالدرهم أو بالدولار، ما يقرأ بالعملة اليمنية، الجلسة بخمسمائة ريال سعودي أو ما أشبه ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتوسع الناس في ذلك وكثر المرضى، كثر المرضى، حتى لو جاء مشعوذ وقال يقرأ قرآن وفتح مكان سيأتي إليه من يتعالج عنده. واتخاذ هذا العمل مهنة لم يكن في عهد السلف، أن فلان هو المتخصص بالرقية وعنده دكان ويبيع ويفعل، ما كان هذا موجودا، وإنما من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، ولكن لا إفراط ولا تفريط. لا يقال مثلا أنه يشغل وقته كله في رقية الناس ولا يجد ما يأكله هو وعياله ولا بد يقرأ لوجه الله، ولا أنه يتجر ويحرم بعض المرضى من القراءة. لماذا؟ لأن ما عندهم مال كثير. وقد رأينا هذا بأعيننا في معبر، يأتي المريض، بعض القراء، وهذا شاهدته بنفسي حتى لا يقول أحد من أصحاب معبر أنه كذب، إن رأى المريض يمشي على رجليه قال مشغول، وإن رآه بسيارة آخر موديل ربما يقول إن شاء الله ننظر لك وقتا ونعمل لك جلسة خاصة. وهذا جربته ورأيته بعيني في بعض القراء هناك، فيقرأ على ذلك الذي يعلم أن عنده مال ويترك ذلك الفقير الذي ربما قد يعطيه شيئا يسيرا. وهذا من التلصص ومن الأكل بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به. ومثله أيضا ذاك الذي حاضر ويريد على المحاضرة كذا كذا ويصلي بالناس التراويح، ولا بد أن يحاسبوه على كل ركعة مبلغا معينا، ويخطب الجمعة وهكذا، ويدرس التحفة السنية أو الأصول الثلاثة، لا بد أن يدفع الطلاب على كل درس كذا كذا من المال، من هذا الباب، من هذا التلصص، من هذا، من الأكل بالقرآن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذا الحديث أيضا أن الرجل يخرج من صلاته إذا دعي من شخصين، إن كان في صلاة النافلة، أولا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا دعا أحدا وهو في صلاته يجب عليه أن يخرج من صلاته إذا كان في صلاة النافلة. قال له ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت في صلاة. قال ألم تسمع قول الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ والثاني الأم إذا دعت ولدها، وقال بعض أهل العلم والأب كذلك، إذا دعت ولدها وهو في صلاة النافلة فيجب أن يجيبها، وخصوصا إذا شعر أنها قد تتضرر بعدم الإجابة، لحديث جريج العابد الذي قصه علينا النبي صلى الله عليه وسلم حين دعت جريج أمه وهو في الصلاة، فكان يقول اللهم أمي وصلاتي، اللهم أمي وصلاتي، فلما لم يجبها ثلاثا قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. ففتن جريج وابتلي بسبب دعوة أمه لأنه ما أجابها وترك الصلاة، مع أنه كان عابدا وكان متحيرا يجيب أم يستمر في الصلاة. وأيضا ممكن نستفيد من هذا الحديث أن ما كل من يقرأ على مريض ينتفع بقراءته، فهذا شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا موهبة ليست مجرد قراءة، موهبة وعطاء من الله عز وجل، فأنت تقرأ وغيرك يقرأ، هذا يتأثر المريض والآخر لا يتأثر. كما قال بعض إخواننا، هناك أخ من إخواننا السلفيين يقرأ على المرضى، وأنا أعرفه شخصيا، مجرد ما يقرأ خمس دقائق أو ثلاث دقائق وإذا بالمريض يصيح إذا كان فيه جن أو مس. فقال بعض الإخوة فلان يقرأ دقائق يصيح الجن، ونحن نقرأ طوال اليوم ما يطلع ولا جني ولا أحد يتكلم. فالناس يختلفون بحسب صلاحهم وإيمانهم. وأيضا هذا الباب أيضا يحتاج إلى خبرة ومداومة ومعرفة ما هو الذي يصلح وما هو الذي لا يصلح، ولا بد من الانضباط بالضوابط الشرعية فلا يتجاوزها في القراءة، كما يفعل بعض القراء يقرأ على النساء ويتتبع المرأة كما يقال يتتبع الجن من رأسها إلى صدرها إلى ظهرها إلى رجلها إلى بطنها، وهو يغمزها هنا الجني هنا الجني هنا، فهذا لا يجوز. فقراءة على المرأة فتنة، فإن اضطر للقراءة لا يمس ولا يجش، إنما يقرأ قراءة ولا يمد يده ولا يفعل شيء. والجن معروفون بالسفة والمكر والأذية والتشويه، ومعروفون أيضا بفتنة الراقي. الجن ربما يسعى في إفتان الراقي في فتنته إن لم ينتبه، وخصوصا عند النساء ربما تتكشف المرأة عمدا، الجن يجعلها تتكشف عمدا. وكم من الرقاة الذين تزوجوا بالممسوسات بسبب هذا، تتكشف فيراها تعجبه فيقول لأبيها أنا خلاص أتزوجها وأعالجها. وكم حصل من هذه القصص الكثيرة التي لا تحصر. فلهذا من سلك هذا السبيل عليه أن يتقيد بالأحكام الشرعية ويبتعد من الفتنة وأبواب الفتنة. وفي هذا الحديث أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم إجلال عظيم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يقدمون بين يديه، يسألون في كل شيء. لما أخذ أبو سعيد هذه الغنم وصلوا إلى المدينة قالوا ما سنصنع شيء بهذا حتى نسأل الرسول، هل هذا حلال هل هذا حرام، هل نأخذ نرده. ليس كما يصنع بعض الناس، بعض الناس إذا جاء في باب المال كما يقال يدخل يده إلى هنا وبعد ما يكمل يذهب يستفتي. هذا حال كثير من الناس، يأكل يشرب يفعل، إذا انتهى وكمل المال وجاء بعض الناس ينصحه ذهب يسأل وين أهل العلم، أنا فعلت 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 بعد ما انتهى وتكمل. والواجب على المسلم في مثل هذه الأمور المشتبهة أن يسأل عنها قبل أن يقع فيها وقبل أن يقع في الخطأ. فهم قالوا ما نصنع شيئا حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اقسموا واضربوا لي بسهم، يعني هذا حلال، وما دام أن الرسول سيأخذ سهم من هذا هذا يدل على أنه حلال. ولما جاءوا في تلك العنبر أو الحمار الوحشي الذي صادوه وهم غير محرمين وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون قال هل معكم شيء، قالوا نعم، فأعطوه أكل منه ليبين لهم أن هذا حلال إذا صاد غير المحرم وأكل منه المحرم.